أهلا بكم أحبائي المستمعين في رفقة هذا اليوم. هذه الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر حبقوق هذا، وسنبدأ في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة دراسات جديدة في سفر صفانيا النبي. أرجو صديقي أن نعطي كلمة الله كل انتباه واهتمام. نأتي اليوم إلى ختام تأملاتنا إذن في سفر النبي حبقوق، ورأينا في الحلقة الماضية صلاة حبقوق الشعرية، إنها أنشودة مديح وتسبيح، ورأينا التغيير الذي طرأ على حياة النبي حبقوق، فقد أدى انتظاره على برج المراقبة وصبره في انتظار رد من الله أدى إلى زيادة إيمانه وفتح عينيه على شيء لم يكن يراه من قبل. قال للرب: قد سمعت خبرك، أي أن الله أجابه عن تساؤلاته، فقد قال الله له: استمع إلي يا حبقوق، أريدك أن تبقى في مرصدك وأن تسلك بالإيمان، أريدك أن تثق بي. أنت تعتقد أني لا أفعل شيئا بشأن خطايا شعبي، لكني أفعل الكثير، فأنا أعد أمة بابل التي سأستخدمها كما استخدمت من قبلها أمة أشور ضد المملكة الشمالية، فقد كان الأشوريون قضيب غضبي، لكن حينما أفرغ من البابليين فسوف أدينهم بعدل. لقد كان حبقوق في السابق يدعو الله لإنزال نار من السماء ليس فقط على أمته التي ابتعدت عن الله، بل وأيضا على البابليين، لكنه الآن يقول: لا تنسى الرحمة. وما من شك في أن الله رحيم ورؤوف، وبأنه لا يريد لأحد أن يهلك. وما أحوجنا عزيزي المستمع إلى رحمة الله في هذه الأيام. يمكننا القول إن صلاة النبي حبقوق هي بمثابة سرد لما فعله الله في تاريخ الشعب في الماضي، وبما أنه قام بذلك في الماضي فهو سيقوم به ثانية في المستقبل. ثم بدأنا نرى في هذا القسم ثلاثة رجال في الخلفية دون ذكر اسم أي منهم، لأن هذه ليست أنشودة عن عمل أي شخص، وإنما هي أنشودة عن عمل الله من خلال الإنسان. نعتقد أن هناك إبراهيم في الآية من الثالثة إلى السادسة، وموسى في الآية من السابعة إلى العاشرة، ويشوع في الآية من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة. ورأينا صورة رائعة وبهية عن مجد الله، وما أحوجنا للتأثر بمجد الله في يومنا هذا، فيا لجلال إلهنا، ويا لروعته، ويا لبهائه. نأتي الآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث والأخير من سفر حبقوق. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذه الفقرة ابتداء من الآية السابعة وحتى نهاية الفصل.
رأيت خيام كوشانا تحت بلية، رجفت شقق أرض مديانا. هل على الأنهار حمي يا رب؟ هل على الأنهار غضبك؟ أو على البحر سخطك؟ حتى إنك ركبت خيلك، مركباتك مركبات الخلاص. عريت قوسك تعرية، سباعيات سهام كلمتك. شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال. سيل المياه طمى، أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم. خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك. سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. ثقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي. ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك، كوم المياه الكثيرة. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي. دخل النخر في عظامي، وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمنا. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. لرئيس المغنين على آلات ذوات الأوتار.
يقول حبقوق في الآية السابعة: رأيت خيام كوشان تحت بلية. كوشان هي أثيوبيا، رجفت شقق أرض مديان. ربما تذكر صديقي أن موسى ذهب إلى أرض مديان لفترة ما، ويعتقد البعض أن موسى باعتباره ابن ابنة فرعون ربما قاد حملة إلى أثيوبيا، وهذا بالطبع ليس بالأمر الهام، لكنه اعتقاد بعض العلماء. نعرف أن موسى كان مقتدرا في الأقوال والأعمال. عدد 8: هل على الأنهار حمية يا رب؟ هل على الأنهار غضبك؟ أو على البحر سخطك حتى إنك ركبت خيلك، مركباتك مركبات الخلاص؟ تشير هذه الآية إلى أبناء الشعب وهم يعبرون البحر الأحمر ونهر الأردن. وبالمناسبة فإن هذه لغة مجازية جميلة، إنها شعر عبري، وهي تتحدث عن حقيقة أن الله لم يكن غاضبا على الأنهار لأنها أغلقت الطريق، لكنه شق البحر الأحمر وجعل الشعب يعبره، كما أنه فعل الشيء نفسه مع نهر الأردن. عدد 9: عريت قوسك تعرية، سباعيات سهام كلمتك، شققت الأرض أنهارا. كان الله يفي بعهده وبوعده إلى شعبه، وهنا ينبغي قرع الطبول ثانية، فينبغي أن يتنبه الناس ويصغوا إلى ما يقوله الله: شققت الأرض أنهارا. هل تأملت حينا كيف قام الله بشق الأنهر في هذه الأرض؟ فالأنهر تشبه الشقوق الكبيرة في الأرض، فيا لها من صورة بلاغية صحيحة نجدها هنا. عدد 10: أبصرتك ففزعت الجبال، سيل المياه طمع، أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء. حينما صعد موسى كي يتسلم الشريعة من فوق قمة جبل سيناء، فزعت الجبال، وخاف الشعب إلى درجة أنهم لم يشاءوا أن يقتربوا، فهم لم يريدوا أن يقترب الله منهم أبدا، لأنهم كانوا خائفين للغاية. هذه الآيات هي صورة عن كيفية قيام الله بتخليص أبناء الشعب من خلال موسى. ففي البداية أقام الله عهدا مع إبراهيم، وقد التزم الله بهذا العهد. ثم أقام الله عهدا مع موسى بأنه سيخلص الشعب من أرض مصر، والتزم الله بهذا العهد أيضا حيث قام بتخليصهم كما قال تماما. وفي الآية 11 نأتي إلى يشوع، فمن الواضح أن يشوع يظهر في خلفية هذه الآية رغم عدم ذكر اسمه صراحة، لأن التركيز ينصب هنا على أعمال الله لا أعمال الإنسان. عدد 11: الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. كما قلت يشير هذا على الفور إلى يشوع. عدد 12: بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم. حينما وضع الله شعبه في تلك الأرض قام بإزالة الأموريين بسبب خطاياهم التي اقترفوها في حياتهم. فالأموريون الذين كانوا يحتلون تلك البقعة هلكوا بمرض تناسلي، وقد أخرجهم الله من تلك الأرض لأنهم كانوا سينقلون العدوى إلى كل الجنس البشري. كان ذلك وباء يسري في وسطهم في تلك الأيام. عدد 13: خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير، معريا الأساس حتى العنق. من المرجح أن كلمة مسيحك هنا تشير إلى المسيا، فالرب يسوع هو المخلص وهو الممسوح، أي المسيا. سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. حينما يذكر الممسوح هنا ينبغي أن تتصاعد الموسيقى، فهناك تسبيح عظيم لله لأنه خلص شعبه، فقد قام بتخليصهم من أرض مصر بقيادة موسى، كما قام بإدخالهم إلى الأرض بقيادة يشوع، لكن هذه جميعها كانت أعمال الله. عدد 14-15: ثقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي، ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية، سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة. كان هذا دليلا على التزام الله بوعوده، وقد كان هذا هو خلاص الله لشعبه. والآن نصل يا صديقي إلى رد فعل النبي على هذا كله. عدد 16: سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي، وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمونه. في نهاية هذا السفر يقدم لنا النبي حبقوق اختباره الشخصي، فقد افتتح هذا السفر كما رأينا سابقا باختباره الشخصي، وها هو الآن يخبرنا عن رد فعله على هذا كله. هل شعرت صديقي المستمع بمثل هذا الشعور بالغرق حينما واجهت أزمة ما في حياتك؟ لقد كان هذا هو اختبار حبقوق، فهو يقول هنا: سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي. هل خفت يوما يا صديقي إلى درجة لم تعد فيها قادرا على الحديث بصوت مسموع؟ ما من شك في أننا جميعا قد مررنا بمثل هذه التجربة. دخل النخر في عظامي، أي أنه لم يتمكن من الوقوف، بل كان عليه أن يتشبث بشيء ما. وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق، فقد رأى حبقوق أن الله كان آتيا بالدينونة، وقد عرف أن ذاك سيكون وقتا صعبا وعسيرا. عدد 17: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود. سوف يكون هذا كله جزءا من دينونة الله، وعلى الرغم من الدينونة القادمة لا محالة، إلا أنه كان بمقدور النبي حبقوق أن يقول: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب سيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل، ويمشيني على مرتفعاتي. ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن الرب قوتنا وفرحنا، لكن الله لم يعدنا بالسلام والرخاء في هذه الأيام التي نعيش فيها الآن، فهنالك من يتحدثون عن الأشياء التي يمكن للمرء أن ينالها عن طريق الصلاة، مثل الغنى والصحة وأي شيء يريده. كلا صديقي المستمع، فالله لم يعدنا بذلك أبدا، بل هو يتحرك بطريقة معينة. لكن إن أردت إجابة عن مشاكلك، فإن النبي حبقوق يجيبك عنها هنا، والجواب هو: الله هو الحل لمشاكلك. في بداية هذا السفر جاء حبقوق إلى الله وقال: لماذا تفعل هذه الأشياء؟ لماذا تسمح لي بأن أرى هذه الشرور؟ لماذا لا تتحرك؟ لكن الله جاء بالنبي حبقوق إلى المرصد أو برج المراقبة وجعله يرى ماذا يفعل. والآن ها هو حبقوق يقول: سوف أسلك بالإيمان مع الله. صديقي المستمع، الله هو الجواب على مشاكلك اليوم، لهذا يمكنك أن تضع ثقتك به، فالله لديه قصد لحياتك وهو يعتزم تنفيذ هذا القصد، لهذا يمكنك أن تثق بالمسيح، وحينما تفعل ذلك فسوف تجد أنه يبدأ عمله فيك، فهو يريد أن يجعلك على صورته، فقصد الله أن يجعلك مثل المسيح. كتب الرسول بولس يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وبصرف النظر عن الكلمات القوية التي يستخدمها الرسول بولس، فإنه يعني ببساطة أن القصد النهائي لله بالنسبة لك هو أن يجعلك شبيها بيسوع المسيح. كما أنه يكتب في كورنثوس الثانية 3:18 ويقول: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وهكذا صديقي المستمع، تأكد من أن الله لديه قصد لحياتك بصرف النظر عمن تكون. وإن قلت بأن هناك شخصا آخر لديه قصد أعظم في الحياة منك أنت، فاعلم أنك مخطئ في ذلك، فأنت مهم في خطة الله وقصده كأي شخص عاش على وجه هذه الأرض أو سيعيش عليها لاحقا، فالله يريد أن يجعلك شبيها بالمسيح. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى: الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. فنحن موجودون هنا يا عزيزي في هذه الأجساد البشرية التي جبلت من تراب الأرض ليجعلنا الله بشرا، لكن هذا ليس قصد الله النهائي لحياتنا. فنحن دنيويون، لكنه يريدنا أن نكون سماويين، فهذا هو قصده لحياتنا. تخيل صديقي المستمع أنك تعيش في زمن الفنان مايكل أنجلو، وفي يوم من الأيام تقوم بزيارة الاستوديو الذي يعمل فيه، فترى قطعة كبيرة من الصخر التي يكسوها الغبار لأنها خرجت من المحجر المعتم المغبر. إنها مجرد قطعة من الرخام الخام، وهي عديمة الشكل ولا تسر العين. لكن حينما تعود بعد 6 أشهر، فما الذي تراه؟ لقد صارت قطعة الصخر تلك تمثالا لداود أو للملاك ميخائيل. وهكذا كما كان لدى مايكل أنجلو قصد من تلك القطعة من الرخام الخام، كذلك فإن لدى الله قصدا لك ولي اليوم. صحيح أننا دنيويون، لكن الله لديه قصد سماوي لنا، والروح القدس يهدف إلى جعلنا شبيهين بالمسيح. أما الإزميل الذي يستخدمه هو تأديب الرب، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. والمطرقة هي كلمة الله، لهذا يمكننا أن نقول مع ناظم المزمور 17: أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. صديقي المستمع، الله هو الإجابة على أسئلتك، والله هو الجواب على مشاكلك. لذلك بصرف النظر عمن تكون أو عن مكان وجودك، فبإمكانك أن تتمتع به وبخلاصه، كما يمكنك أن تقول مع حبقوق الذي كان متشائما في البداية: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. لقد بدأ هذا السفر بصورة قاتمة، لكنه انتهى بالمجد. وقد بدأ بعلامة استفهام، لكنه انتهى بعلامة تعجب كبيرة، كما أنه يختم بهذه الأنشودة الرائعة. فليتنا نتشجع عزيزي المستمع اليوم بكلمة الله. آمين.